إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المشاهدون وأخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليعلم المسلم بأن الله عز وجل قد أمره بالتقوى، وأمر الله للتقوى أمر بها الأولين والآخرين، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها المؤمنين، وأمر بها عموم الناس. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصيته عز وجل للأولين، ووصيته عز وجل للآخرين. وقال عز وجل في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. وهو عليه الصلاة والسلام كما قال: أما وأني أخشاكم لله وأتقاكم له، صدق عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يؤمر بالتقوى. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مع أنهم من أقرب الخلق إلى الله عز وجل وأدومهم على الطاعة. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ويقول علي رضي الله عنه عن التقوى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا من الدنيا بالقليل. ويقول آخر: التقوى هي ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ويقول آخر: هي أن تخاف الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. والمسلم يسعى دائما إلى أن يتقي ربه، لأن التقوى مطلب من مطالب الشرع. ومن لم يتق الله عز وجل في دنياه لم يتورع من أن يقع في معصية من المعاصي. ولذلك ذكرت في القرآن في أكثر من 240 موضع، لأن شأنها شأن عظيم ويجب على المسلم أن يعلم ذلك. والتقوى كما يقول أبي بن كعب لعمر رضي الله عنه لما قال: يا أبي، ما التقوى؟ قال: أرأيت يا أمير المؤمنين لو مضيت إلى مكان فيه شوك فماذا تفعل؟ قال: أشمر وأجتهد، أي أشمر ثيابي ألا تأخذ شيئا من الشوك، وأجتهد في عدم وضع قدمي في مكان فيه شوك. وهكذا المسلم في حياته يشمر ويجتهد. ونجد بأن علق الله عز وجل على التقوى ثمرات كثيرة وأعمال كثيرة. الله عز وجل نجد بأنه جعل التقوى هي سبب دخول الجنة. من كان من أهل التقوى دخل الجنة، ومن لم يكن من أهل التقوى لم يدخل الجنة. قال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. لو لم يكن عندهم تقوى لم يساقوا إلى الجنة، وهو سوق لطف وشرف. ولا ينجو من النار إلا صاحب تقوى. إن كان لديه تقوى نجا من النار، وإن لم يكن عنده تقوى لم ينجو من النار، لأن في الدنيا قد جعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فعل الأوامر تقوده إلى الجنة، والنواهي إذا فعلها تقوده إلى النار، لكنه فعل الأوامر واتقى النواهي. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي النار. لكن من الذي ينجو منها؟ لا ينجو منها إلا صاحب التقوى. بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يوم أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر بن أبي طالب ومع زيد بن حارثة في غزو الروم في معركة مؤتة، فبكى. قالوا: ما الذي يبكيك يا ابن رواحة وأنت قادم على إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. قال: لا أبكي على الدنيا ولا أبكي على الضيعات ولا الأموال، ولكني أبكي لأن الله عز وجل أخبرني بأنني وارد للنار، ولم يخبرني بأنني صادر منها. فأقول أيها الأحبة بأن التقوى وقاية من النار، هم الذين ينجون من النار. العمل إذا عمله الإنسان لا يقبل إلا بالتقوى، إن كان عند صاحبه تقوى قبل، وإن لم يكن عند صاحبه تقوى لم يقبل. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. التنفيس، التيسير لا يكون إلا لأهل التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بالتقوى يحصل الإنسان على الرزق وتفتح له أبواب الرزق، لأن الطاعة سبب من أسباب الرزق. وقد قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أحد السلف: أعجب كيف يعيش المتقي بلا رزق ولن يكون. لا، قال: ما احتاج تقي إلى طعام قط، أو ما احتاج تقي، لأنه يعطيه الله عز وجل بتقواه المال والأرزاق الكثيرة. ولو نظرنا نظرة تأمل في قصة أهل الغار الذين دخلوا الغار، فجاءت صخرة بأمر الله عز وجل فأقفلت باب الغار، فأصبحوا داخل صخرة مصمتة. من يعلم بهم إلا الله؟ من يسمع كلامهم إلا الله؟ من ينجيهم إلا الله عز وجل؟ لكن كان لديهم تقوى قبل أن يدخلوا الغار، كان لديهم رصيد قبل أن يدخلوا الضيق الذي في الغار. كل منهم بعد أن انطبقت عليهم الصخرة أخذ يتذكر ما هو العمل الذي كان يعمله. كان عند الأول تقوى، وعند الثاني تقوى، وعند الثالث تقوى. تقوى الأول في بره بوالديه، وأنه ما كان يقدم عليه ما أحد، لا من أهله ولا من ولده، وليلة من الليالي يتأخر عنهما فيناما، ويأتي باللبن ليسقيهما، فيجدهما نائمين فلا يوقظهما. أولاده يصيحون عند قدميه، وأبوه وأمه نائمان فلا يوقظهما، ويبقى بقدح اللبن بين يديه، وأولاده يصيحون عند قدميه حتى طلع الفجر، فاستيقظ فسقاهما ولم يقدم عليهما أحد. وهذا هو غاية البر. وإن الله عز وجل قد قرن بر الوالدين بتوحيده، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك. بينما ورد في الحديث أنه قرن الإشراك بالله بالعقوق، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم. فالتقوى مهمة. هذا صاحب تقوى في بره بأبويه، فانفجرت منهم الصخرة، لكن ثلث بمقدار ما لهذا. الذي يليه أنه حفظ العرض، لما تمكن من ابنة عمه خوفته بالله، قالت: ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فارتعد. وعنده تقوى أنه وقى نفسه من الزنا عندما خاف من ربه تبارك وتعالى. الثالث كان عنده تقوى في حفظ الأمانة، راعي كان عنده ولم يأخذ أجرته، فنمى له هذه الأجرة حتى أصبحت مالا كثيرا عنده. فلما كثرت وجاء هذا الراعي يريد ماله، قال: اذهب لذاك الوادي فخذ ما فيه. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا، ولكن هو مالك. فلينظر المسلم ماذا أثمرت التقوى. ولذلك فإن الحكمة من صيام الصائم لعلكم تتقون ليجعل الصائم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أمر الله وترك نهيه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.